أنه يجب على طالب العلم ألا يستعمل هذه العبارات في التعبير عن الحق، لكن قد يحتاج إليها عندما يعني يريد أن يصحح للقوم مذاهبهم ويجرهم إلى المفاهيم الشرعية بمصطلحاتهم هم، وعلى ما في ذلك من اللبس، فإنه إذا كان وسيلة تقرب الناس إلى الحق، تقرب هؤلاء القوم إلى الحق، فهي وسيلة موقوتة مؤقتة لا ينبغي أن يستقر عليها منهج طالب العلم والمسلم. نعم.
وهذا في الدرجة الثالثة، وهو شهود التفرقة في الجمع والكثرة في الوحدة، فيشهد قيام الكائنات مع تفرقها بإقامة الله تعالى وحده وربوبيته، ويرى أنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها، وأنه على كل شيء وكيل، وأنه رب العالمين، وأن قلوب العباد ونواصيهم بيده، لا خالق غيره، ولا نافع ولا ضار، ولا معطي ولا مانع، ولا حافظ ولا معز ولا مذل سواه. ويشهد أيضا فعل المأمورات مع كثرتها، وترك الشبهات مع كثرتها، لله وحده لا شريك له. وهذا هو الدين الجامع العام الذي اشترك فيه جميع الأنبياء، والإسلام العام والإيمان العام، وبه أنزلت السور المكية، وإليه الإشارة بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وبقوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وبقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا ترجم البخاري عليه باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع في الملل الأربع: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وذلك قبل النسخ والتبديل.
نعم. هذا في استدل به أولئك الأئمة العلماء على أن الصابئين من الأمم الكتابية، أو أنهم عندهم شبهة كتاب، كما استدل به بعضهم على أن الصابئة يعاملون معاملة اليهود والنصارى في أحكام الذمة. المجوس ورد فيهم النص بأنهم يلحقون بأهل الكتاب، لكن المجوس لم يذكروا في هذه الآية والآية الأخرى، آية البقرة، لم يذكروا على سبيل التزكية أو تزكية الصالح منهم، إنما الذين ذكروا على أن منهم طوائف صالحة هم الذين آمنوا يعني المسلمين، والذين هادوا، والنصارى، والصابئين. ولذلك في الآية الأخرى جعل المجوس من صنف المشركين، فهنا ذكر الصابئين على أنهم منهم من آمن وأنهم يؤجرون على هذا الإيمان، ففيه دلالة على أن أصل دين الصابئة، دلالة غير مباشرة، أصل دين الصابئة قبل التحريف كان على التوحيد، وهذا يشير إليه بعض الباحثين على أساس أن الصابئة أصلا مرت بمراحل، مرحلة ما قبل إبراهيم عليه السلام، وكانت الصابئة على الشرك الصابئ، وهم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام عند من قال بهذا القول. ثم أنهم بعد ذلك آمن منهم أناس برسالة إبراهيم، وبقي وصفهم على أنهم صابئة وهم على التوحيد، ثم حرفت ديانتهم بعد ذلك، وأن من أشار إليهم القرآن هنا بأنهم لهم أجرهم من المؤمنين من الصابئة هم الذين بقوا على دين إبراهيم حتى دخلت تفريق هذه الديانة. على أي حال، هذه كلها ليس عليها أدلة قاطعة، إلا أن الإشارة إلى أن هذه الديانة كان فيها من هم على استقامة إشارة واضحة في الآية لا تحتاج إلى تكلف. لكن ما معناها؟ وهل الصابئة تطلق على أكثر النعمة صابئة موحدة وصائبة مشركة؟ الله أعلم، هذا أمر يحتاج إلى تفسير. نعم.
هو الكامل المحمد
المقام الثالث. نعم، قصدك انه ما قال الثالث صحيح. اي نعم، الدرجه الثالثه ما اشار اليها. قال واما الفناء المحمدي فهو النوع الثالث، هو المقام الثالث. نعم سنة. نعم.
وخص في اول الايه المؤمنين، وهو الايمان الخاص الشرعي الذي قال فيه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والشرعة هي الشريعة، والمنهاج هو الطريقة، والدين الجامع هو الحقيقة الدينية، وتوحيد الربوبية هو الحقيقة الكونية. فالحقيقة المقصودة الدينية الموجودة الكونية متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين.
وأن فيه يعني لسة خفيفة، لكن يعني هذه مناسبتها، وهي أن بعض الباحثين يتشدد في مسألة استعمال المنهج في الجمع المناهج، ويرى أنه لا يجوز أن نقول في الديانات الصحيحة والمذاهب السليمة مذاهب السلف لا يجوز أن نسميها مناهج لأنها ليست متعددة. والحقيقة أن هذه أمور ترجع إلى المقصود وإلى الاصطلاح. فالصحيح أنه يجوز استعمال منهج على مناهج، وإن كان المقصود به يعني التعبير عن مذهب السلف أهل السنة والجماعة، لأننا إن عبرنا عن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف الصالح في الجملة فلا بد أن نفرده ونقول منهج ولا نقول مناهج. لكن إذا قصدنا بالمناهج طرائق السلف في تقرير الدين والدفاع عنه، طرائق السلف في الأمور التي تتعلق بالبيان وعرض الدين، فلا مانع أن تسمى مناهج ويقال مناهج السلف، أي طرائقهم واجتهاداتهم الفردية في بيان الدين وتقريره. فقول الأمر فيه إن شاء الله سعر، لأنه في قوله عز وجل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إشارة واضحة إلى أن مجموع ما أرسل الله به النبيين من الكتب المنزلة والشرائع يسمى شرائع ويسمى مناهج، لأن نسبة الشرع والمنهاج للأمة الواحدة تقابلها نسبة الشرائع والمناهج لمجموع الأمة. هذا أمر لا حرج فيه ولا ينبغي أن يبغي فيه مجتهد على آخر. أقول هذا لأني رأيت وقرأت بعض الباحثين يشد في هذا الأمر، وأحيانا يبني عليه تضليل على مخالفة رأيه تضليل وتبديع وربما براء، وهذا حقيقة فيه شيء من العنف والتشدد على الناس أو التشديد على الناس. ويقابل هذا أشياء كثيرة من هذا الصنف، مثل ما يتحدث الناس عن مسألة العذر بالجهل، مسألة جمع مناهج كما أسلفت، مثل مسألة وسائل الدعوة وأساليب الدعوة، وهل هي اجتهادية أو غير اجتهادية. هذه مسائل في الحقيقة يسع فيها خلاف في تفاصيلها، وإن كنا نقول يجب أن نتفق على أصولها، لكن في تفاصيلها في التعبير عنها في هذه الأمور يسع فيها خلاف، ولا ينبغي لأحد أن يتشنج ويضلل المخالف المجتهد من طلاب العلم الموثوقين الذين لا يتهمون بالابتداع أو بلزوم المناهج الباطلة. نعم.
فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وفيها أنزلت السور المدنية في المدينة النبوية شرعت الشرائع وسنة السنن ونزلت الأحكام والفرائض والحدود. هذا التوحيد هو الذي جاء به الرسل ونزلت به الكتب، وإليه تشير مشايخ الطريقة وعلماء الدين. لكن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له في حال الفناء القاصر سكر وغيبة عن السوى، والسكر وجد بلا تمييز، فقد يقول في تلك الحال: سبحاني أرمى بالجبة إلا الله، أو نحو ذلك من الكلمات التي تؤثر عن أبي يزيد البصامي أو غيره من الأصحاء. وكلمات السكران تطوى ولا تروى ولا تؤدى إذا لم يكن سكره بسبب محرور من عبادة أو وجه منهي عنه.
نعم، هذه يعني هذا المسلك عند الشيخ الإسلام ابن تيمية في الحقيقة من المسالك المحيرة، من المسالك المحيرة، وقد تكرر الشيخ الإسلام في مواضع كثيرة في هذا الكتاب وفي غيره، وهي مسألة الاعتذار لأناس وقعوا في الخوف في العقيدة وحصلت منهم جواهي تدل على نزعة إلحاد، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، بل تدل على أن القوم ورثوا مذاهب باطلة عن الأمم الثالثة الفلسفية والأمم والديانات الوضعية وغيرها. لأن يعني مثل هذه الأمور في الحقيقة خطيرة جدا، مثل أبي يزيد البسطامي أو التذكري أو ابن أبي الحواري أو نحوهم ممن أثرت عنهم عبارات في الحديث لا تقبل النقاش في ظاهرها. فأن يشير أو يخاطب الإنسان نفسه أمام الناس علنا ويجهر ويقول سبحاني، هذا الأمر تقشعر منه جلد المؤمن من هوله، أقصد من هوله ومن خطره. وكذلك كلمة ما في الجبة إلا الله، هذه حادية خطيرة جدا لا ينبغي الاعتذار لأهلها. لكن ومع ذلك نجد شيخ الإسلام مع إنكاره لهذه العبارات وأنه يرى أن فعلا العبارات حسية حادية، إلا أنه يلتمس للقوم الأعذار. لماذا؟ هذه في الحقيقة أنا أقول عن نفسي عن شعوري أنه أمر محير، وإن كان الشيخ فسره قال بأن هؤلاء من شدة عبادتهم وسلوكهم مسالك غير شرعية في التعبد مثل الجوع والعطش والسهر جعلهم يحصل عندهم مثل هذا الخوف الذي ربما يكون من كلام الشيطان على ألسنتهم، من كلام شياطين الجن والإنس، أو من إيحاءات عقائد موروثة في باطنهم الله أعلم بأحوالهم، وهو الغالب، الغالب أنها عقائد موروثة يتلقونها سرا. وعندما يختلط الإنسان كما نقول في تعبيرنا المعاصر عندما يهسر يتلفظ بها وهو لا يشعر، ولا من ينهى الكلام المنظم، هذا مو بشهاد ثالث، هذا إلحاد منظم، إلحاد الفلاسفة، إلحاد الباطنية، إلحاد الأمم أو الديانات الضالة، ما هو مجرد كلمة عابرة، لكنهم يعني أثرت عنهم أشياء كثيرة من هذا النوع، مثل لا أعبدك خوفا من جنك خوفا من نارك ولا رجاء جنتك، ومثل لماذا تخافون من النار، ما هو إلا أن أنصب خيمتي فوقها فتنطفي، ومثل واحد يمر مقابر اليهود ويضرب صدره ويقول هؤلاء في ذمتي يضمن لهم الجنة. هذا ما هو مجرد خوف، هذا الإلحاد بعلمه، وهذا الجرأة على الله عز وجل، هذا مصادم للدين، مصادمة عنيفة. لكن الشيخ كأنه يقول أن هؤلاء يعتريهم خلل في المخ، خلل في العقول بسبب سلوكهم غير الشرعي في يعني سلوكهم مسلك التعبد القاسي كما قلت، ترك الطعام وترك الشراب وكثرة السهر حتى الواد الواحد منهم يشرع يهدي بما لا يكمل. هذا اعتذار شيخ الإسلام له. ولذلك قال وكلمات السكران، السكر هنا يقصد به الهذيان الذي يكون من هذا الإنسان كما يحصل من السكران الذي يسكر بالخمر. والشيخ يميل إلى أن الإنسان كما يسكر بالخمر يسكر أيضا بالمبالغة في التعبد، المبالغة في التحنس، وهذا فعلا يحصل الآن عند عباد الصوفية. وقد لاحظنا منهم، ذكرت لكم في الدرس الماضي أن كثير من عباد الصوفية يحصل عندهم نشوة عندما يتعبدون بالأوراد البدعية، حتى أن الواحد منهم فعلا يبدأ يتصرف التصرفات غير معقولة، يصير عنده نشوة وسكر. لكن ما دام هذا الأمر أصله غير مشروع ونتيجته غير مشروعة، فإن الاعتذار لهؤلاء القوم في الحقيقة فيه نظام. يعني على الأقل ينبغي أن يحكم على هذه الكلمات بالحكم الظاهر منها، وأنها كلمات كفرية الحادية خطيرة، ولا داعي للتكلف الاعتذار عنها. ومع ذلك فإن شيخ الإسلام وجهة له وجهة نظر، يعني كما ترون وكما كررها كثيرا، لأنه يقول أن هؤلاء لهم أحوال في العبادة، إذا كانوا في حال الصحو، إذا كانوا في حال الصحو لهم أحوال في العبادة عظيمة جدا تذكر وتشكر، ولهم أحوال في نصر التوحيد والعقيدة ونصر السنة. وفعلا وهذا مما ينبغي أن أقوله لعله يكون مبرر شيخ الإسلام كمية، لو تتبعنا بالمقابل الكلمات التي صدرت عن هؤلاء أنفسهم، يعني مثل بالصامي وابن أبي الحواري والسفلي وغيرهم، الكلمات التي قالوها في تقرير التوحيد وفي الدفاع عن الحق وفي كشف مناهج الباطل، فعلا كلمات مليئة بالحكمة، هي درس. فما كما لهم فوات عظيمة وشنيعة، فكذلك لهم درر في تقرير التوحيد. لكن كيف هذا وذاك؟ الله أعلم بحاله. نعم نعم تفضل. ايش احنا غلايس؟ ايه لا، الشيخ في مقامات اخرى ما كان في مثل هذه الرسالة، تكلم عن هذا الامر كثيرا كثير، كل ما يعرض لهم يعني بدون مبالغة عشرات المرات يشير الشيخ الى هذه المعاني، ليس في هذه الرسالة فقط، في كتب كثيرة. فالشيخ يعتذر عن اوائل الصوفية ولا يعتذر عن متأخرين، وبيعتذر عن متأخرين، فأذر عن اوائل القرن الثاني والثالث الذين حصلت منهم هذه الشطحات قبل أن تكون مناهج في الدين. أما أصحاب القرن الرابع ومن بعدهم فالشيخ يقول هؤلاء يعني نهجوا مسالك الضلالة في الدين، ووضعوا مناهج باطلة ضاهوا بها السنة وأخرجوا بها الناس عن الحق. هذا بالنسبة لمن جاءوا فيما بعد، لما هؤلاء الذين في القرن الثاني والثالث الشيخ يعتذر عنهم مع أنه لا يقرهم على هذه الدرجة. نعم كيف؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان يصلي إذا غلبه النوم لئلا يقول قولا فيه. نعم هذا ورد. نعم يعني بس هذه مسألة بعيدة، هذا كل يعني كون الإنسان يخشى أن يقول يقلب الكلمات وهو في حال النوم، يعني غالبا يكون من باب سقطات اللسان سبب النوم، لكن هذه كفريات مقننة، يعني بعبارات معروفة كفرية لها يعني صياغة لا تعرف إلا من خلال القوم أهل الإلحاد والكفر الذين عرفوا بذلك. ولذلك وهذه مسألة أخرى تفيدنا أن هذه المناهج فعلا موروثة، يعني إذا نظرنا إلى الكلمات التي تصوّى بها هؤلاء وجدناها ترجع إلى الديانات التي كانت في بيئاتهم. فالهذيان هؤلاء القوم الذين كانوا في الشرق الإسلامي كان تعبير عن مذاهب الديانات البدعية في الهند وما حوله، والذين كانوا في الشام أو في مصر أو غيرها كان أكثر كلامهم تعبير عن الديانات الباطلة في بلادهم، الديانات النصرانية واليهودية وكذا كذا. والذين كانوا في العراق وما حوله كثيرا ما يعبرون عن ديانات الفرس والصابئة. وهذه تتبعتها في الاستقراء الناقص، تحتاج إن شاء الله إلى استكمال، وسأذكره في من ضمن سلسلة الأهواء التي وصلنا فيها إلى الآن الحلقة السابعة، في حلقة عن الصوفية. تبين لي فعلا أن مناهج القوم الباطلة التي منها هذه الكلمات ترجع إلى ديانات موروثة، ديانات موروثة، ولذلك كل واحد منهم ينبئ عن العقائد التي كانت في بيئته، كانت في بيئته من الديانات، سواء الديانات التي انقضت أو بقيت أثارها في أناس لا يزالون على دياناتهم وبقوا بين المسلمين على شكل أهل الذمة، أو نافقوا ودخلوا الإسلام ظاهرا وبقوا يدعون لعقائدهم. هذه مثل عارضة، لكن من باب يعني تفسير كلام شيخ الإسلام لعلها تفيدنا في هذا المصطلح. نعم.
فأما إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا، لا فرق في ذاك بين السكر الجسماني والروحاني، فسكر الأجسام بالطعام والشراب، وسكر النفوس بالصور، وسكر الأرواح بالأصوات. وفي مثل هذا الحال غلط من غلط بدعوى الاتحاد والحلول العيني، في مثل دعوى النصارى في المسيح، ودعوى الغالية في علي وأهل البيت، ودعوى قوم من الجهال الغالية، في مثل الحلاج أو الحاكم بمصر أو غيرهما. وربما اشتبه عليهم الاتحاد النوعي الحكمي بالاتحاد العيني الذاتي، فالأول كما رواه مسلم.
نعم، لحظة عشان نفهم معنى كلام الشيخ، يقول ربما اشتبه عليهم الاتحاد النوعي الحكمي. الاتحاد النوعي الحكمي الذي هو يعني القرب بين العبد وربه، القرب المعنوي يسمى هذا اتحاد نوعي، قرب العبد الصالح، العبد المسلم كالأنبياء والصالحين والساعم، هؤلاء لهم قرب مع ربهم يتمثل بالمحبة والولاية، محبة العبد لربه، محبة الرب لعبده الصالح، وكذلك ولاية الله للمؤمنين، ولاية المؤمنين لله ولما يحبه الله ولأولياء الله. هذه هي اتحاد النوع الحكمي، ليس عيني، ليس مادي كما يزعم أهل الاتحاد. وهؤلاء خلطوا هذا النوع بالنوع الثاني وهو الاتحاد العيني الذاتي، الذين زعموا الحلول والاتحاد وحدة الوجود، والأمر والفرق بين الأمر بين الأمرين واضح جدا، فهذا هو عين التوحيد. الفرق الحكمي، الاتحاد الحكمي، هو عين التوحيد، هو أن يقرب الإنسان من ربه ويكون ولي لله عز وجل، هذا هو عين التوحيد المطلوب. بينما الاتحاد النوعي العيني، قصد الاتحاد العيني، هذا كفر وضلال، لأنه يؤدي إلى دعوة الحلول والاتحاد وحدة الوجود وعدم الفرق بين العبد وربه، بين الخالق والمخلوق، وهذا هو قمة الكفر، نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالأول كما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يقول الله عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أنه مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاء فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ففسر ما تكلم به في هذا الحديث أنه جوع عبده ومحبوبه بقوله: لوجدت ذلك عندي، ولم يقل: لوجدتني قد أكلته، ولقوله: لوجدتني عنده، ولم يقل: لوجدتني إياه. وذلك لأن المحب يتفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما بما يرضاه الآخر، ويأمر بما يأمر به، ويبغض ما يبغضه، ويكره ما يكرهه، وينهى عما ينهى عنه. وهؤلاء هم الذين يرضى الحق لرضاهم ويغضب لغضبهم، والكامل المطلق في هؤلاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ولهذا قال تعالى فيه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد جاء في الإنجيل الذي بأيدي النصارى كلمات مجملة إن صح أن المسيح عليه السلام قالها، فهذا معناها كقوله: أنا وأبي واحد، من رآني فقد رأى أبي، ونحو ذلك. وبها ضلت النصارى حيث اتبعوا المتشابه، كما ذكر الله عنهم في القرآن لما قدم وفد نجران على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وناظره في المسيح. وقد جاء في الحديث،
نعم لحظة شوي، مسألة التعبير، تعبير عيسى عليه السلام أنا وأبي واحد، هذا سبق التعليق عليه، لكن نظر لأنه في هذا المقام يكون يعني أوضح في تفسير المقصود، أحب أن أعيد ما سبقا قلته، وهو أن مسألة التعبير، تعبير النصارى بالرب عن الرب الأب، هذا راجع إلى عدة عوامل. العامل الأول أن الذين أفسدوا دين النصارى وخاصة اليونان والأمم التي دخلت دين النصارى فيما بعد، لما شرعوا في تحريف دين النصارى دخلوا من خلال هذه المعاني المشتبهة، الألفاظ المشتبهة، ففسروا كلمة الرب بالأب من أجل أن تبقى عندهم نزعة التثليث. ولذلك الله عز وجل لما ذكر هذه العقيدة عن النصارى قال: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. من هم الذين كفروا من قبل؟ هم اليونان والرومان الذين عندهم مثل تعدد الآلهة ضمن دياناتهم الوثنية، التثني والتثليث وغيره، فهم ضاهوهم بمعنى قلدوهم، قلدوهم في مسألة تنزيل العبارات الشرعية على معاني بدعية. فإذا الذين حرفوا الديانة النصرانية أخذوا المعاني المشتبهة وقلبوها إلى المعنى الباطل بدل ما تبقى على معنى الحق. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه معتمد ترجماته، وفعلا تعرض الإنجيل إلى الترجمة سريعة، لأنه لما رفع عيسى عليه السلام ولم يموت، إنما توفاه الله بمعنى استوفاه إليه ولم يمت، لما رفعه الله إليه ضيق اليهود والسلاطين على أتباع عيسى حتى لم يستطيعوا أن ينشروا الدين بشكل بين واضح دينه، وانتشروا في بقاع الأرض، الحواريين انتشروا، فلما انتشروا انتشروا إلى أقوام يحتاجون إلى ترجمات الكتب الكتاب، فترجم ترجمات سريعة. هذه الترجمات كلها حولت على معاني تتركب مع عقائد الأمة، وهو ما أريد أن أصل فيه إليه، وهو يعني السبب الثاني في وجود التحريف، أن الذين نظروا إلى المعاني اللغوية وجدوا كلمة الرب بمعنى المربي، والمربي هو الأب، ففسروا الرب بالأب وحملوا هذا التفسير على ما عندهم من عقائدهم، وهذا من مداخل الشيطان على بني آدم، وهذا مما جعل السلف يحذرون من التأويل ومن تركيب المصطلحات الشرعية واللغوية على غير منهج سليم في الاستدلال، لأن من أراد أن يسلك هذا المسلك في تفسير النصوص يستطيع أن يستدل على أي باطل من خلال هذا المنهج. وفعلا استطاع الملاحدة الذين عندهم الإلحاد الحاد، أحد أنواع الإلحاد هو الإلحاد الباطنية، ومع ذلك إلى الآن يستدلون على باطلهم بآيات القرآن، لأنهم نحوا منها الاشتباه في الألفاظ، تحملوها على المعاني المطلوبة بدل المعاني الصحيحة الظاهرة التي تقتضيها العقول والفطر السليمة وتتناسب مع تفسير النصوص بعضها لبعض ومن مقتضيات اللغة. لا، قلبوها وأخذوا المعاني المشتبهة أو المعاني المتعارضة المتضادة، فحملوا الألفاظ الشرع على أسوأ تلك المعاني ليدخل باطلهم من خلال. نعم.
قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فأخبر في هذا الحديث أن الحق سبحانه إذا تقرب إليه العبد بالنوافل المستحبة التي يحبها الله بعد الفرائض أحبه الحق على هذا الوجه. وقد غلط من زعم أن هذا قرب النوافل، وأن قرب الفرائض أن يكون هو إياه، فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فهذا القرب يجمع الفرائض والنوافل. فهذه المعاني وما يشبهها هي أصول مذهب أهل الطريقة الإسلامية السائر الأنبياء والمرسلين.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا المقطع ثم ننتقل. نعم. ها؟ إيه، على وجه ما ورد في الحديث في 63. اي نعم. وقد غلط من زعم هنا، يقول: فاخبر في هذا الحديث ان الحق سبحانه اذا تقرب اليه العبد بالنوافل المستحبه التي يحبها الله بعد الفرائض احبه الحق على هذا الوجه، اي محبه القرب والولايه والرضا، لأنه هذا تفسير الحديث. الحديث فسر نفسه بنفسه، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر الحديث فسر أوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا، وقد وصلنا في فتاوى المجلد الثاني إلى صفحة 463. ولا يزال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن مذاهب أهل الاتحاد والحلول ووحدة الوجود والتحذير من ذلك من خلال خطابه لأحد رموز التصوف في ذلك العصر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: قد بلغني ان بعض الناس ذكر عند خدمتكم الكلام في مذهب الاتحاديه، وكنت قد كتبت الى خدمتكم كتابا اقتضى الحال من غير قصد ان اشرت فيه اشاره لطيفه الى حال هؤلاء، ولم يكن القصد به والله واحدا بعينه.
كلمة خدمتكم سرت، ويقصد بها في مثل هذا الخطاب يعني الثناء واللقب أو تلقيب الإنسان باللقب اللائق. خدمتكم يعني حضرتكم أو سعادتكم كما نعبر عنها، أو فضيلتكم كما نعبر عنها في العصر الحاضر. نعم.
وإنما الشيخ هو مجمع المؤمنين، فعلينا أن نعينه في الدين والدنيا بما هو اللائق به. وأما هؤلاء الاتحادية فقد أرسل إلى الداعي أو أرسل إلى الداعي من طلب كشف حقيقة أمرهم، وقد كتبت في ذلك كتابا ربما يرسل إلى الشيخ، وقد كتب سيدنا الشيخ عباد الدين في ذلك رسائل، والله تعالى يعلم وكفى به عليما. لولا أني أرى دفع ضرر هؤلاء عن أهل طريق الله تعالى السالكين إليه من أعظم الواجبات، وهو شبيه بدفع الفتار عن المؤمنين. لم يكن للمؤمنين بالله ورسوله حاجة إلى أن تكشف أسرار الطريق وتكف أسارها،
ولكن الشيخ أحسن الله تعالى إليه يعلم أن مقصود الدعوة النبوية بل المقصود بخلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل أن يكون الدين كله لله، هو دعوة الخلائق إلى خالقهم بما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وهؤلاء موهوا على السالكين التوحيد الذي أنزل الله تعالى به الكتب وبعث به الرسل بالاتحاد الذي سموه توحيدا، وحقيقته تعظيم الصانع وجحود الخالق. وإنما كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد، مثل كلامه في كثير من الفتوحات والكنة والمحكم المربوط والدرة الفاخرة ومطالع النجوم ونحو ذلك. ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده، ولم نطالع الخصوص ونحوه، وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه ونكشف طريقا ونكشف حقيقة الطريق. فلما تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب علينا. فلما قدم من المشرق مشايخ معتبرون وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية والدين الإسلامي وحقيقة حال هؤلاء وجب البيان. وكذلك كتب إلينا من أطراف الشام رجال سالكون أهل صدق وطلب، أن أذكر النكت الجامعة لحقيقة مقصودهم. والشيخ أيده الله تعالى بنور قلبه وذكاء نفسه، وحقق قصده من نصحه للإسلام وأهله ولإخوانه السالكين، يفعل في ذلك ما يرجو به رضوان الله سبحانه ومغفرته في الدنيا والآخرة. وهؤلاء الذين تكلموا في هذا الأمر لم يعرف لهم خبر من حين ظهرت دولة التتار، وإلا فكان الاتحاد القديم هو الاتحاد المعين، وذلك أن القسمة رباعية، فإن كل واحد من الاتحاد والحلول إما معين في شخص وإما مطلق. أما الاتحاد والحلول المعين،
يعني يقصد القسمة رباعية والاتحاد على قسمين، إما معين وإما مطلق، ثم الحلول على قسمين، إما معين وإما مطلق، فيكون الأمر أربعة.
نعم.
أما الاتحاد والحلول المعين كقول النصارى والغالية في الأئمة من الرافضة وفي المشايخ من جهال الفقراء والصوفية، فإنهم يقولون به في معين، إما بالاتحاد كاتحاد الماء واللبن، وهو قول اليعقوبية وهم السودان ومن الحبشة والقبط.
طبعا في اليعقوبية من النصارى، طائفة من طوائف النصارى يقال لهم اليعقوبية.
نعم.
وإما بالحلول وهو قول النصطورية، وإما بالاتحاد من وجه دون وجه وهو قول الملكانية.
كل هذه فرق نصرانية، يعقوبية والنصارونية النصطورية والملكانية، وكلها فرق مشركة، كلها مشركة تعتقد الحلول والاتحاد، لكن يختلفون في تفسير هذا الحلول والاتحاد.
نعم.
وأما الحلول المطلق وهو أن الله تعالى بذاته حال في كل شيء، فهذا تحكيه أهل السنة والسلف عن قدماء الجهمية وكانوا يكفرونهم بذلك.
يتمثل هذا بقول الجهم نفسه، ما أثر عنه أنه قال لما ناقش السنية وشككوه في الله عز وجل في وجود الرب سبحانه، خلى بنفسه وجلس يتأمل، وانقدحت في نفسه أقوال الفلاسفة، ثم خرج وهو يزعم أن الله عز وجل في كل شيء، حتى كان يقول هو ذا في كل شيء، يعني الله عز وجل. نعم.
وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام، فما علمت أحدا سبقهم إليه إلا من أنكر وجود الصانع مثل فرعون والقرامطة، وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الحق هو عين وجود الخلق، وأن وجود ذات الله خالق السماوات والأرض هي نفس وجود المخلوقات، فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالى خلق غيره، ولا أنه رب العالمين، ولا أنه غني وما سواه فقير، لكن تفرقوا على ثلاثة طرق. وأكثر من ينظر في كلامهم لا يفهم حقيقة أمرهم لأنه أمر مبهم. الأول أن يقولوا إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم ذاتها أبدية أزلية، حتى ذوات الحيوان والنبات والمعادن والحركات والسكنات، وأن وجود الحق فاض على تلك الذوات، فوجودها وجود الحق وذواتها ليست ذوات الحق، ويفرقون بين الوجود والثبوت، فما كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك. ويقولون إن الله سبحانه لم يعطي أحدا شيئا ولا أغنى أحدا ولا أسعده ولا أشقاه، وإنما وجوده فاض على الذوات، فلا تحمد إلا نفسك ولا تذم إلا نفسك. ويقولون إن هذا هو سر القدر، وأن الله تعالى إنما علم الأشياء من جهة رؤيته لها ثابتة في العدم خارجا عن نفسه المقدسة. ويقولون إن الله تعالى لا يقدر أن يغير ذرة من العالم، وإنهم قد يعلمون الأشياء من حيث علمها الله سبحانه، فيكون علمهم وعلم الله تعالى من معدن واحد، وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض الوجوه، لأنهم يأخذون من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به الرسل. ويقولون إنهم لم يعبدوا غير الله ولا
يعبدوا. لو تجاوزنا هذا لأنه تكرار حقيقة، وكله من الغثيان الذي ينبض القلوب، لكن وقفنا عنده لنكشف حقائق القوم من خلال كلام المحققين ومن خلال كلامهم أنفسهم، لأن الشيخ لم يفتر عليهم بل اعتمد على أقوالهم في كتبهم. ولذا سننتقل الآن إلى مقطع جديد فيه مزيد فائدة، صفحة 462 المقطع الأخير. قال: وكنت خاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء الضالين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكنت أخاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء الضالين، وأقول إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول فرعون المنكر لوجود الخالق الصانع، حتى حدثني بعض عن كثير من كبرائهم أنهم يعترفون ويقولون نحن على قول فرعون.
تعرفون أن ابن عربي نفسه كتب كتابا وهو موجود وطبعه يعني بعض الملاحدة المعاصرين الذين يعنون بهذه الزبالات من الأفكار السخيفة، اسمه أي اسم كتاب ابن عربي إيمان فرعون، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو مذهب الحدثيين، كبار الحدثيين الآن هذا هو عين مذهبهم، ويتعلقون بهذه الأفكار، مجدون ابن عربي والتلمساني وابن الفارض والطونوي وغيرهم من أئمة الضلالة، يمجدونهم ويمجدون تراثهم وينبشون عنه ويفرزونه ويحققونه ويعلقون عليه، يجتمعون حوله. كبار الحدثيين هذا منهجهم وهذا مذهبهم إلى الآن، لكنهم يتلونون ويلونون مذاهبهم بألوان أدبية وألوان فكرية وثقافية، وكل يوم يأتون بشيء من لواهيهم ونصائبهم، نسأل الله يكفينا شرهم. نعم.
وهذه المعاني كلها هي قول صاحب الخصوص، والله تعالى أعلم بما مات الرجل عليه، والله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والمقصود أن حقيقة ما تضمنه كتاب الفصوص المضاف إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه جاء به وهو ما إذا فهمه المسلم علم بالاضطرار أن جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والصالحين بل جميع عوام أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين يبرؤون إلى الله تعالى من بعض هذا القول، فكيف منه كله؟ ونعلم أن المشركين عباد الأوثان والكفار أهل الكتاب يعترفون بوجود الصانع الخالق البارئ المصور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ربهم ورب آبائهم الأولين رب المشرق والمغرب، ولا يقول أحد منهم إنه عين المخلوقات ولا نفس المصنوعات كما يقوله هؤلاء، حتى إنهم يقولون لو زالت السماوات والأرض زالت حقيقة الله. وهذا مركب من أصلين.
طبعا سبق أن تكلم الشيخ عن هذين الأصلين في أول الكتاب، فلا داعي نعيدهما لكن يلخصهما، لأنه يقصد أن هذا الاتجاه اتجاه الحلول واتحاد أخذ الوجود اللي عليه ابن عربي وأضرابه يقوم على أصلين فلسفيين. الأصل الأول أن المعلوم شيء ثابت في العدم، وسبق أن علل شيخ الإسلام ذلك وذكرته لكم في كتب أخرى. قال إن الفلاسفة لا يعتقدون أن الله عز وجل فعال لما يريد، ولا يعتقدون أن قدرة الله مطلقة، إنما هي مقيدة بنظم هم يضعونها أو يتصورونها ويتوهمونها، ولذلك قالوا يجوز على الله أن يفعل كذا ولا يجوز أن يفعل كذا، ويمكن أن يفعل كذا ولا يمكن أن يفعل كذا إلى آخره من السرعات. فهم بنوا وجود الخلق على أنه خلق من عناصر موجودة في أصله، وأن هذه العناصر ثابتة يعني في العدم، بمعنى أنها مكونات موجودة في الوجود، وأن الله عز وجل إنما أوجد الموجودات من أصل ثابت، وأن المعدوم هو هذه المكونات التي هي أصل الخلق، والوجود هو الخلق نفسه. وهذه فلسفة كما قلت ترجع إلى أن الفلاسفة ملاحدة، الفلاسفة أن الفلاسفة دهريون. والأصل الثاني أيضا متفرع عن ذلك، وهو أن وجود المحدثات المخلوقات هو عين وجود الخالق فلا يفرقون، يعني الوجود هو الله والله هو الوجود، فعلى الله عما يزعمون. وهذا رغم أنه مصادم للعقل الكريم ومصادم للفطرة وغير معقول، إلا أن الشيطان زينه لهم بشبهات حتى قلبوا الأمر فجعلوا الحق باطلا وجعلوا الباطل حقا دون أن يكون هناك شيء من يعني المواربة، يعني بمعنى أنهم ليس عندهم الالتباس في الإلحاد، فهم ملحدة ملاحدة صرحاء في الإلحاد. ولذلك سنكتفي الآن في صفحة 477 بتقرير تقرير مذاهب هؤلاء القوم الذين يمجدهم كثير ممن يسمون بالمفكرين والمثقفين والحداثيين والأدباء، ويبكون عليهم وعلى أطلالهم وعلى تراثهم. لنرى ما هم عليه من خلال هذا العرض الذي هو استقراء من كتبهم ومذاهبهم، استقراء من خلال شيخ الإسلام حينما عرف مذاهبهم وكتبهم وأقوالهم الثابتة عنهم، وأكثرهم ممن هم عاصروا شيخ الإسلام أو قبله بقليل. سنقرأ الآن من السطرين الأخيرين من صفحة 470. قال لكن ابن عربي
لكن ابن عربي أقربهم إلى الإسلام.
نعم يعني تلاحظون إن رغم هذا الحادث الصريح لأن العربي إلا مع ذلك أنهم يعني قد يعد أنه أقربهم إلى الإسلام. لماذا؟ لأنه أحيانا يعترف بالحق وعنده ما يسمى بالاهتمام بالأخلاقيات السلوكية. البقية فجرة في جميع يعني في جميع أحوالهم لا يعترفون بفضيلة ولا يقرون بسلوك حسن ولا بشرع. ابن عربي رغم أنه ملحد في الاعتقاد ومضطرب إلا أنه أحيانا يدعو إلى الفضائل، يظهر تنفس، يظهر التعبد ويأمر بهذا المسلك. طبعا التعبد على منهج الشركي، فهذه مفاضلة بين أناس كلهم على الشرك كما نقول في المشركين مشرك الجاهلية فلان أسهل شرك من فلان، لأن فلان ما كان يعبد مثل إلا صنم واحد ولكن يعبد عدة أصنام. يعني مثلا أيهم أقرب أو من عنده شيء من الفضيلة والنزعة الإنسانية اللي ممكن يصرف له فيها للفضل مع كفره أو مع ما وقع فيه من كفره. نعم.
لكن ابن عربي أقربهم إلى الإسلام وأحسن كلاما في مواضع كثيرة، فإنه يفرق بين الظاهر والمظاهر فيقر الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه، ويأمر بالسلوك بكثير مما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات. ولهذا كثير من العباد يأخذون من كلامه سلوكهم فينتفعون بذلك وإن كانوا لا يكرهون حقائقه، ومن فهمها منهم ووافقه فقد تبين قوله. وأما صاحبه الصدر الرومي فإنه كان متفلسفا فهو أبعد عن الشريعة والإسلام، ولهذا كان الفاجر التلمساني الملقب بالعفيف يقول كان شيخ قديم متروحنا متفلسفا، والآخر فيلسوفا متروحنا يعني الصدر الرومي، فإنه كان قد أخذ عنه ولم يدرك ابن عربي في كتاب مفتاح غيب الجمع والوجود وغيره، يقول إن الله تعالى هو الوجود المطلق والمعين.
كما أرجو أن تكون كلمة متروحنا مفهوما لكن لا مانع نعود إليها. المتروحن يعني يقصد أنه يأخذ بالروحانيات والأمور القلبية الاعتبارات القلبية أو الجانب التعبدي صح وإن كان على باطل. فيقول كان الشيخ يقصد ابن عربي متروحنا متفلسفا يعني ينجذب إلى الروحانيات والتعبد وعنده نزعة فلسفية، والصدر الرومي بالعكس كان الأصل عنده النزعة الفلسفية وقد يميل أحيانا إلى الجوانب التعبدية. نعم.
ولم يدرك ابن عربي في كتاب مفتاح غيب الجمع والوجود وغيره يقول إن الله تعالى هو الوجود المطلق والمعين، كما يفرق بين الحيوان المطلق والحيوان المعين والجسم المطلق والجسم المعين. والمطلق لا يوجد إلا في الخارج مطلقا، لا يوجد المطلق إلا في الأعيان الخارجة. فحقيقة قول
الأعيان الخارجة يعني في التصور، المطلق لا يوجد إلا في التصور، يعني لا يوجد في الوجود الحقيقي فالوجود المطلق يعني الوجود الغير مقيد بأشياء، الأشياء الموجودات معينة. أما الوجود المطلق فهو مجرد تصور يعني بدون تعيين أشياء موجودات، بدون تعيين أشياء موجودات هذا لا يمكن أن يكون إلا مجرد تصور ذهني. نعم.
فحقيقة قوله إنه ليس لله سبحانه وجود أصلا ولا حقيقة ولا ثبوت إلا نفس الوجود القائم بالمخلوقات. ولهذا يقول هو وشيخه إن الله تعالى لا يرى أصلا وأنه ليس له في الحقيقة اسم ولا صفة، ويصرحون بأن ذات الكلب والخنزير والبول والعذرة عين وجوده تعالى الله عما يقولون. وأما الفاجر السلمساني فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر، فإنه لا يفرق بين الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربي.
يعني ابن عربي يقول بأنه فرق بين المعدوم وهو ثابت في العدم عنده وبين الخلق الموجود، لكن هذا لا يفرق. نعم.
وأما الفاجر في المثالي فهو أخبث القوم وأعنقهم في الكفر، فإنه لا يفرق بين الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربي، ولا يفرق بين المطلق والمعين كما يفرق الرومي، ولكن عنده ما ثم غير ولكن عنده ما ثم غير ولا سوى بوجه من الوجوه، وإن العبد إنما يشهد السوى ما دام محجوبا، فإذا انكشف حجابه رأى أنه ما ثم غير يبين له الأمر. ولهذا كان يستحل جميع المحرمات، حتى حكى عنه الثقات أنه كان يقول: البنت والأم والأجنبية شيء واحد، ليس في ذلك حرام علينا، وإنما هؤلاء المحجوبون. قالوا: حرام. فقلنا: حرام عليكم. وكان يقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيد، وإنما التوحيد في كلامنا. وكان يقول: أنا ما أمسك شريعة واحدة. وإذا أحسن القول يقول: القرآن يوصل إلى الجنة، وكلامنا يوصل إلى الله تعالى. وشرح الأسماء الحسنى على هذا الأصل الذي له، وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء، وشعره في صناعة الشعر جيد، ولكنه كما قيل لحم خنزير في طبق صيني. وصنف بالنصيرية عقيدة، فحقيقة أمرهم أن الحق بمنزلة البحر، وأجزاء الموجودات بمنزلة أمواجه. وأما ابن سبعين فإنه في الهدوء والإحاطة يقول أيضا بوحدة الوجود، وأنه ما ثم غير. وكذلك ابن الفارض،
يعني يقصد أنه لا يرى تغاير بين الله عز وجل وبين المخلوق. نعم.
وكذلك ابن الفارض في آخر نظم السلوك، لكن لم يصرح هل يقول بمثل قول التلمساني أو قول الرومي أو قول ابن عربي، وهو إلى كلام التلمساني أقرب، لكن ما رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي ما كفره أحد قط مثل التلمساني. وآخر يقال له البلياني من مشايخ شيراز، ومن شعره
تجاوز شعره لأنه من الغفاء نسأل الله العافية. لكن نقف إلى حكم أئمة السلف، نقف على حكم أئمة السلف في هؤلاء القوم أمثالهم منذ أن ظهرت هذه النزعات، صفحة 474 بعد آخر بيت نأخذ قوله: ويلهمون الجهال، السطر لبعد البيت الثاني:
ويوهمون الجهال أنهم مشايخ الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمة، مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والأوزاعي وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري والفضيل بن عياض ومعروف الكرخي والشافعي وأبي سليمان وأحمد بن حنبل وبسني الحافي وعبد الله بن المبارك وشقيق البلخي ومن لا يقطع جثره.
أبو سليمان هو الداراني من العباد المشهور. نعم.
إلى مثل المتأخرين مثل الجنيد بن محمد القواريري وسهل بن عبد الله السوري وعمر بن عثمان المكي ومن بعدهم إلى أبي طالب المكي، إلى مثل الشيخ عبد القادر الكيلاني والشيخ عدي والشيخ أبي البيان والشيخ أبي مدين والشيخ عقيل والشيخ أبي الوفاء والشيخ رسلان والشيخ عبد الرحيم والشيخ عبد الله اليونيي والشيخ القرشي وأمثال هؤلاء المشايخ الذين كانوا بالحجاز والشام والعراق ومصر والمغرب وخراسان من الأولين والآخرين، كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء.
وهذه الزبدة أنه ذكر اتفاقهم على كفر هؤلاء الصنف، ولا شك وأن هذا أمر يجب أن يعني نعرف أنه بدهي. لا شك أن من عرف أقوال هؤلاء القوم لا يمكن أن يتردد في كفرهم، في كفر أقوالهم نسأل الله السلامة. نعم.
كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرجح منهم، وإن الله سبحانه ليس هو خلقه ولا جزءا من خلقه ولا صفة لخلقه، بل هو سبحانه وتعالى متميز بنفسه المقدسة بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته. وبذلك جاءت الكتب الأربعة الإلهية من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وعليه فطر الله تعالى عباده وعلى ذلك دلت العقول. وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظهور التكار واندراس شريعة الإسلام، وأن هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب الذي يزعم أنه هو الله، فإن هؤلاء عندهم كل شيء هو الله، ولكن بعض الأشياء أكبر من بعض وأعظم.
نعم. نتجاوز هذا إلى الخلاصة صفحة 478 المقطع الأخير.
ولو سلك هؤلاء طريق الأنبياء والمرسلين عليهم السلام الذين أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له، ووصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، واتبعوا طريق السابقين الأولين، لسلكوا طريق الهدى ووجدوا برد اليقين وقرة العين. فإن الأمر كما قال بعض الناس إن الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، والصابئة المعطلة جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل. فالقرآن مملوء من قوله تعالى في الإثبات إن الله بكل شيء عليم على كل شيء قدير، إن الله سميع بصير، وسعت كل شيء رحمة وعلما. وفي النفي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. وهذا الكتاب مع أني قد أطلت فيه الكلام على الشرك أيد الله تعالى به الإسلام ونفع المسلمين ببركة أنفاسه وحسن مقاصده ونور قلبه، فإنما فيه نكت مختصرة فلا يمكن شرح هذه الأشياء في كتاب، ولكن ذكرت للشيخ أحسن الله تعالى إليه مقتضى الحال أن أذكره، وحامل الكتاب مستوفز عدلان، وأنا أسأل الله العظيم أن يصلح أمر المسلمين عامتهم وخاصتهم، ويهديهم إلى ما يقربهم، وأن يجعل الشيخ من دعاة الخير الذين قال الله سبحانه فيهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تعاون الله وتوفيقه، نستأنف درسنا وقد وصلنا في آخر المجلد الثاني من فتاوى شيخ الإسلام إلى صفحة 480، وموضوع اليوم موضوع مشابه الموضوعات السابقة لكنه في شخصية من الشخصيات الشهيرة من أصحاب الحلول، وهو أول رجل أعلن الحلول الكفري الإلحادي في تاريخ الأمة على نحو سافر، وأصر على ذلك ودعا له وأصر له أتباع، وفتن به طوائف من أهل الهواء والافتراق والبدع إلى يومنا هذا، وهو الحلاج. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحلاج، فأجاب بهذا الجواب المنهجي العلمي المركز، وهو في مثابة المنهج أو بمثابة الإعلان عن منهج السلف تجاه مثل هذه الظواهر ومثل هؤلاء الأشخاص الذين يرتدون بأفكار ومبادئ في الأمة ويفتن بهم الناس، وما أشبه الليلة بالبارحة وسترون من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمة كبرت في أغلب عصورها بعد القرن الثالث الهجري لطوائف تتباكى مع أهل الأهواء والبدع وتنتصر لهم. فلنرى ماذا سيقول شيخ الإسلام في هذا الأمر، لكن أحب أن أنبه مرة أخرى أنه يرسم المنهج أو يبين لنا معاني المنهج السلف تجاه مثل هذه القضايا.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه: ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج وفي من قال أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج، ماذا يجب عليه؟ ويقول إنه قتل ظلما كما قتل بعض الأنبياء، ويقول الحلاج من أولياء الله، ماذا يجب عليه بهذا الكلام؟
طبعا تلاحظون من خلال الإشكال والشبهة عدة قضايا هي دائما بمثابة الخناق لأهل الأهواء دائما في كل زمن. فمثلا هذا المفتون صرح بأنه يعتقد ما يعتقده الحلاج نسأل الله العافية، يعني يظهر الخلل بوضوح من خلال أنه ربط دينه برجل من الناس، ثم أن هذا الإنسان الذي ربط دينه به ليس من أهل الصلاح والتقوى والاستقامة. وهذا يعطينا درس وعبرة بأنه ينبغي المسلم دائما ألا يرتبط في مسألة الاقتداء في الدين والاعتقاد إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبالغ في القدوة المطلقة، لا يرتبط في القدوة المطلقة إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الأئمة المهتدون يقتدى به، لكن لا على سبيل التسليم المطلق، بمعنى أن نفترض فيهم العصمة، فإن وهذا المسألة الثالثة أن هذا الإنسان لما قال أعتقد ما يعتقده الحلاج افترض فيه العصمة، افترض فيه العصمة، وإلا فلماذا على الأقل ما قيل قال فيما هو عليه من حق إنسان اشتبه عليه أنه ويظنه على حق. ثم إنه أيضا لما صرح بأنه قتل ظلما كما قتل بعض الأنبياء، فإن هذا فيه تلبيس وفيه أيضا ممكن نقول سميه قلب للموالدين كما يفعله الأهواء، وهذه السنة من سمات الأهواء يقلبون الموالدين. يعني هذا الرجل قتل حدا، طيب لماذا ما فكرنا أو ما فكر هذا الرجل المفتون من الذي أصدر الأمر بقتله؟ يعني من الذي حكم بقتله؟ لو تأمل لوجد أن الذين حكموا بقتله خيار الأمة، فهل يعقل أن خيار الأمة يحكمون بقتل رجل مثل بعض الأنبياء أو على نهج الأنبياء؟ هذا أمر لا يعقل، لا يعقل أبدا، ولا يمكن يستقيم لا عقلا ولا شرعا. ثم أيضا نجد من سمات الأهواء وهذا الظاهر في مثل قولها الحلاج من أولياء الله، طيب ما هو السند في أنه ولي لله؟ طبعا هذا عنده أحد أمرين والله أعلم بالحال، إما أنه أصلا زائغ ملحد يفسر الكفر بأنه هو الولاية، الإلحاد هو الولاية لله، وهذا مذهب كثيرين من أهل الباطل الديانات الباطلة الديانات الوضعية كلهم يعتقدون الولاية على هذا النحو، يعني بمعنى يثبتون الولاية لرؤوسهم الذين هم رؤوس الزنادقة، رؤوس الفلاسفة الملاحدة خصوم الأنبياء ويصفونهم بأنهم أولياء، أو أنه أيضا جاهل مركب فكان عليه أن لا يسلم هذا التسليم الأعمى، لأن الله عز وجل أمر بالجاهل بأن يتعلم ويسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه أقول إنها تتبين لنا من خلال هذا الرجل المفتون الذي ادعى وأعلم أن يعتقد من الحلاج، تتبين لنا سمات أهل الأهواء قديما وحديثا. هذا منهجهم، يتعلقون بالأشخاص ثم يلبسون على الناس ويخدعون أنفسهم أو يخادعون أنفسهم، وربما أيضا يدخلون مذاهبهم الحادية من خلال هذه المبادئ وهذه الأصول الباطنة. نعم.
ويقول الحلاج من أولياء الله، فماذا يجب عليه بهذا الكلام؟ وهل قتل بسيف الشريعة؟ فأجاب: الحمد لله، من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين.
هذا رقم واحد. نعم. رقم اثنين: فإن
من المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد، فقوله أنا الله، وقوله إله في السماء وإله في الأرض.
تعالى الله عن يقول الظالمين.
وقد علم
بالاضطرار. نعم.
وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله، وأنه الله خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، الآيات. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآيتين. فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله واتفق المسلمون على كفرهم بالله ورسوله كان من أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح ابن مريم.
طبعا هذا رابعا، النصارى هي الأصل الرابع. نعم.
فمن قال بالحلول والاتحاد في غير المسيح كما تقول الغالية في علي رضي الله عنه، وكما تقوله الحلاجية في الحلاج والحاكمية في الحاكم وأمثال هؤلاء، فقولهم شر من قول النصارى، لأن المسيح ابن مريم أفضل من هؤلاء كلهم.
نعم.
وهؤلاء
هذا خامسا وهؤلاء. نعم. إيه؟ الحاكم العبيدي الفاطمي الباطلي. نعم.
وهؤلاء من جنس أتباع الدجال الذي يدعي الإلهية ليتبع، مع أن الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة، ويقتل رجلا مؤمنا ثم يأمر به فيقوم، ومع هذا فهو الأعور الكذاب الدجال. فمن ادعى الإلهية بدون هذه الخوارق كان دون هذا الدجال.
نعم. ثم الثالث والحلاج. نعم.
والحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحر، وله كتب منسوبة إليه في السحر. وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به، وإن البشر يكون إلها وهذا من الآلهة، فهو كافر مباح الدم، وعلى هذا قتل الحلاج.
هذا السابع. وبالجملة سابعا من يعني القواعد في هذا الجواب. نعم.
ومن قال إن الله
هذا ثامنا. ومن قال نعم.
ومن قال إن الله نطق على لسان الحلاج وإن الكلام المسموع من الحلاج كان كلام الله، وكان الله هو القائل على لسانه أنا الله، فهو كافر باتفاق المسلمين، فإن الله لا يحل في البشر ولا تكلم على لسان بشر، ولكن يرسل الرسل بكلامه فيقولون عليه ما أمرهم ببلاغه، فيقول على ألسنة الرسل ما أمرهم بقوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. فإن كل واحد من المرسل والرسول قد يقال إنه يقول على لسان الآخر، كما قال الإمام أحمد بن حنبل للمروزي: قل على لساني ما شئت. وكما يقال هذا يقول على لسان السلطان كيف وكيف، فمثل هذا معناه مفهوم. وأما أن الله هو المتكلم على البشر كما يتكلم الجني على لسان المفروض.
طبعا في عبارة ينبغي أن تدرج وهي وأما أن الله هو المتكلم على لسان البشر عشان تستقيم العبارة. نعم.
فهذا كفر صريح. وأما إذا ظهر مثل هذا القول عن غائب العقل قد ركع عنه القلم لكونه مصطلما في حال من أحوال الفناء والكفر فهذا تكلم به في حال رفع عنه فيهما القلم. فالقول وإن كان باطلا لكن القائل غير مؤاخذ. ومثل هذا يعرض لمن استولى عليه سلطان الحب مع ضعف العقل كما يقال إن محبوبا ألقى نفسه في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال أنا وقعت فلم وقعت خلفي قال غبت بك عني فظننت أنك عني. وقد ينتهي بعض الناس إلى مقام يغيب فيه بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته. فإذا ذهب تمييز هذا وصار غائب العقل بحيث يرفع عنه القلم لم يكن معاقبا على ما تكلم به في هذه الحال مع العلم بأنه خطأ وضلال وأنه حال ناقص لا يكون لأولياء الله.
نعم. هذه المسألة تكررت وأيضا تكرر التنبيه عليها عند شيخ الإسلام وهي مسألة أنه يحاول أن يعذر الذين تظهر على ألسنتهم أقوال إلحادية أو أفعال إلحادية واعتقادات إلحادية. وهذا الصنف الذي يرى أنه يعذر هو الصنف الذي يتجه إلى العبادة اتجاه خاطئ يتبع نهج عباد الأمم الذين ينهجون في العبادة مناهج بدعية مثل يعني إرهاق النفس بالجوع والعطش والسهر والتأمل وغير ذلك فيصل الأمر إلى أن الإنسان يخلط ويكون عنده ما نسميه بالهستيريا أو نحو ذلك مما يعتري البشر من خلال مثل هذه المناهج البدعية. الشيخ يقول إن الذين تظهر منهم وهم على هذه الحال كلمات بدعية كفرية كلمات بدعية أو كفرية إلحادية أو أقوال أو أفعال تقتضي الخروج من الملة نحن لا نحكم عليهم بذلك وإن كانت أقوالهم إلحادية وإن كان المسلك الذي سلكوه في الوصول إلى هذه الحال مسلك بدعي وهو ما مقام يسمونه يغيب فيه بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره ومعرفته يعني أن الإنسان يفقد وعيه في يعني توجهه إلى العبادة على انحراف وأنه يغيب عقله ويقع فيما يسمونه السكر التعبدي العبادي أو التحنفي لا السكر الحقيقي الفعلي. فالشيخ كثيرا ما يعتذر لهذا الصنف لكن مع اعتذاره فإنه لا يصيغ كلامهم هذا أمر يجب أن نفهمه جيدا فهو لا يصيغ كلامهم أبدا يعني بمعنى لا يحاول أن يمرر كلامهم أو يشرعه أو يتكلف له التسويق أو يقول هذا كلام حادي هذا كلام كفري هذا كجدة لكن غاية ما يحصل منه وهذا يتكرر الشيخ الإسلام أنه يعذر هؤلاء لا يحكم على أعيانهم بالكفر أما مقالاتهم فهو يعني يقول بكفرها إذا وصلت إلى حد الكفر ومناهجهم أيضا يبدعها كما تكرر نعم أو كما رأيتم كما سمعتم ويكون بعد ذلك سادسا أول صفحة 430 نعم
وما يحكى عن الحلاف
قلنا ايش تاسعا أليس كذلك نعم
وما يحكى عن الحلاف من ظهور كرامات له عند قتله مثل كتابة دمه على الأرض الله الله وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك فكله كذب
نعم هذا أولا أنه كذب لكن ثانيا وقد ذكر الشيخ غيره من أئمة السنة أنه أحيانا يقع مثل هذا من عبث الشيطان بالناس، يعني من عبث الشيطان بالناس، من عبث استحواذ الجن عليهم والشياطين، أنهم يوقعون في مثل هذه المواطن، مواطن الفتنة، يوقعونهم في شبهات وإشكالات، فقد يسمعون أصوات ويظنونها أصوات ملائكة، وقد يحدث للميت مثل ما يحدث أو من زعم الناس بالحلال، قد يكون دمه على شكل مثلا فيه صور حروف أو أشكال حروف، أو يعني تحدث خوارق يفتن بها الحاضرون ممن ليس على السنة والاستقامة، تنسب إلى أنها نصر لهذا المقتول أو هذا الذي أقيم عليه الحد أو نصر لمذهبه، وهذا من الفتنة والابتلاء. نعم ما يقطع عن الحلاج كله كذب، لأن قصة قتل الحلاج شهدها يعني فئام من المسلمين بما فيهم الذين أقاموا الحد، الذين أقاموا الحد عليه كانوا ومنهم قضاة، كانوا معه إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة، والسيف على رقبته وهم يستتيبونه، ومع ذلك يقرر الحاج. وهذه الصورة تتكرر إلى التاريخ الحديث. أنا أذكر منذ سنوات ليست بعيدة ظهر متنبئ كذاب في السودان اسمه محمود طه، ودعا إلى مبادئ، منها ادعى أنه جاء بإسلام جديد وأن الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الأول، الإسلام الأول، وأن الإسلام الثاني هو الإسلام الحديث الذي جاء به هو، واختصر الصلوات و يعني شرع للناس تشريعات، وربط مذهبه بطرق صوفية، وربط مذهبه بحزب سياسي، وفتن به عدد من شباب الأمة، حتى أذكر أنه قال لي بعض من يعرفون الوضع طيب في السودان أنه انتمى إلى حزب، هذا الحزب الكفري الإلحادي الذي يقوم على الردة ودعوى النبوة، يعني عدد الذين يضعوا إليه يعني بيعد بالملايين. هذه فتنة، ففعلا احتسب يعني عليه بعض أهل الحجة جزاهم الله خير، وأقاموا على الحجة وناظروه فأصر على الباطل. هذا في الأصل الحديث منذ سنوات ليست بعيدة، أصر على الباطل، وتوفر عنده بعض أهل العلم والفقهاء، وشكلت له لجنة قضائية فاستتابوه فلم يتب، وأخبروه وأعلنوا بأن موقفه هذا يقتضي الردة وأنه لازم يقتضي الردة، فأصر فجيء به إلى يعني المشنقة وعرض على الشنق، عرض على السيف، فأصر على باطله إلى آخر لحظة، والناس من حوله يخوفونه بالله ويعتنونه ويستثنونه، فلم يتب، فلم يثب، ومات على بدعته أو على كفرها. فنسأل الله السلامة، هذا تحول عليه الشياطين وتكون يعني هي المهيمنة على تصرفه، على جميع تصرفاته، حتى لا يدرك مدى الخطر الذي سيقع فيه، وربما أيضا تزجل له أنه سيقدم على الجنة وهو نسأل الله العافية مقدم على النار، كما ورد عن الدجال أنه كان يموه على الناس فيريهم أن معه جنة ونار، والأمر عكس ما يريهم. فالمهم أنه أقول مصر الحلاج ليس بغريب بأن يصر على الكفر إلى آخر لحظة. وأعود إلى ما موطن الشاهد، وهو أن الذين حضروا مشهد قتل الحلاج هم جماعة منهم العلماء الثقات، ما نقلوا أنه كتب من دمه هذه الكلمات، ولو شوهد لنفل وفسر بالقاعدة الشرعية المعروفة أن هذه فتنة وأنه ابتلاء ولا بد يكون من عمل الشياطين ومن عمل الجن. يعني لا يعطى الإنسان يشهد يكرم بهذه الكرامة، فتكون من الابتلاء ولا شك. وبحمد الله الله عز وجل يعني تكفل بحفظ الدين وضمن ببيانه، ضمن بيان الدين، فلا يمكن يلتبس الدين على الناس وتأتي هذه المخارف فتكون دليل أو تكون يعني حجة في دعوى أن هؤلاء على الحق أبدا، هذا لا يمكن. إذن ما يمكن أن يكون في مثل هذه الحالات المشبوهة من مظاهر تكون فيها خوارق وتكون فيها ما يشبه الكرامات، فهي من عبث الشياطين، شياطين الجن ومن إبليس ذريته، ومن أيضا الابتلاء الذي يبتلي الله به العباد، لأنهم توكلوا واعتمدوا على غير الله فوكلهم الله إلى غيره فوقعوا في الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وما يحكى عن الخلاج من ظهور كرامات له عند قتله مثل كتابة دمه على الأرض الله الله وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك، فكله كذب. فقد جمع المسلمون أخبار الخلاج في مواضع كثيرة، كما ذكر ثابت بن سنان في أخبار الخلفاء، وقد شهد مقتلة، وكما ذكر إسماعيل بن علي الخطي في تاريخ بغداد وقد شهد قتله، وكما ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه، وكما ذكر القاضي أبو يعلى في المعتمد، كما ذكر القاضي أبو بكر بن الطيب أبو محمد بن حزم وغيرهم، وكما ذكر أبو يوسف القزويني أبو الفرج بن الجوزي فيما جمع من أخباره. وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية أن أكثر المشايخ أخرجوه عن الطريق، ولم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته من المشايخ الذين عدهم من مشايخ الطريق. وما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الخلاج بخير، لا من العلماء ولا من المشايخ، ولكن بعض الناس يقف فيه لأنه لم يعرف أمره، وأبلغ من يحسن به الظن يقول إنه وجب قتله في الظاهر، فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد، وهذا أيضا خطأ. وقول القائل إنه قتل ظلما قول باطل.
نعم هذا عاشرا. نعم.
فإن وجوب قتله على ما أظهره من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسلمين، لكن لما كان يظهر الإسلام ويوصل الإلحاد إلى أصحابه صار زنديقا، فلما أخذ وحبس أظهر التوبة، والفقهاء متنازعون في قبول توبة الزنديق، فأكثرهم لا يقبلها، وهو مذهب مالك وأهل المدينة ومذهب أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، ووجه في مذهب الشافعي، القول الآخر تقبل توبته. وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا لا يقال قتل ظلما. وأما قول القائل إن الحلاج من أولياء الله فالمتكلم بهذا جاهل قطعا،
طبعا هذا الوجه الحادي عشر. نعم.
متكلم بما لا يعلم، لو لم يظهر من الحلاج أقوال أهل الإلحاد، فإن ولي الله من مات على ولاية الله يحبه ويرضى عنه، والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لا تجوز عند كثير من العلماء أو أكثرهم. وذهب الطائفة من السلف كابن الحنفية وعلي بن المديني إلى أنه لا يشهد بذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت، مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، فإذا جوز أن يشهد لبعض الناس أنه ولي الله في الباطن إما بنص وإما بشهادة الأمة، فالحلاج ليس من هؤلاء، فجمهور الأمة يطعن عليه ويجعله من أهل الإلحاد إن قدر على أنه اطلع على بعض الناس أنه ولي الله، ونحو ذلك مما يختص به بعض أهل الصلاح. فهذا الذي أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه.
هذا الوجه الثاني أو المقاعدة أو الأصل الثاني عشر. نعم.
أحدهما أنه لا يعرف في من قد قتل بسيف الشرع على الزندقة أنه قتل ظلما وكان وليا لله، فقد قتل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري ومحمد بن سعيد المخلوف وبشار بن برد الأعمى والسهروردي وأمثال هؤلاء كثير، ولم يقل أهل العلم والدين في هؤلاء أنهم قتلوا لتفرد عن هؤلاء.
نعم، هذه الحقيقة مسألة مهمة جدا وليست كبيرة كما يظهر أو كما يظن بعض الذين اطلعوا على مقالات وشبهات بعض المسلمين من المعاصرين. أعني دعوة أن الذين قتلوا لكفرهم وزندقتهم أو لفسادهم في الأرض بعموم فسادهم في الأرض، أو الذين حدوا بأي حد من الحدود الشرعية إما بنفي أو حبس أو بتشهير وتحذير مما هم عليه كما كان يفعل السلف تجاه أهل الأهواء والبدع والافتراء، قل إن هذا ليس بالأهواء والبدع والافتراء، قل إن هذا ليس